من لبنان الحر، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا إذاعتنا. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. غير موجات لبنان الحر 102.3 102.5 و102.7 عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. عاميات القرن 19 في لبنان، ما بعرف إذا معي حق هلأ دكتور إليلياس بيشرح لنا أكثر، مرحلة كتير مهمة بتاريخ لبنان الحديث، ولكن المؤرخين خليني أقول المعاصرين كما عطيوا حق كما يجب. هلأ بنستفسر منك أكثر دكتور إلي. هل لها علاقة بالديمقراطية؟ هل لها علاقة بالحياة السياسية اللي احنا عايشينها اليوم؟ كل هذه التفاصيل نعرفها أكثر. صباح الخير دكتور إليلياس.
صباح النور أديكو.
اشتقنا لك جمعة الماضي.
بعتذر كتير عن غيابي جمعة الماضي، وخاصة مع دكتور جو شرف، يعني كنت هامم كتير انه نكون احنا وياه بهالساعتين. ان شاء الله بنقدر نعود بالمستقبل.
لا اكيد كانت الحلقة كتير حلوة يعني، بس
ما في شك مع دكتور جو شرف يعني استاذنا ومعلمنا، وهيك حبيت منه هالالتفاتة. فعن جد هيك عبالي نجي نعمل جلسة تانية إن شاء الله على راد قريبا
بإذن الله. دكتور إلي، مزبوط أنه مش أخدي حقه فترة العميات يعني؟ وشو هن العميات غير أنطلياس ولحفد، في شي بعد؟
إجمالا موضوع العميات كتير يعني في تابوه بالنقاش فيه، وأنا برأيي السبب الفعلي أنه في عميتين كبار، وهن بس نحكي عن عميات نحكي عن ثورات في اللحين انتهوا بنوع من حرب طائفية. نعم. بين الموارنة والدروز، مش هيك بيطغى إذا بدك العنصر السلبي أكتر أو القراءة السلبية لهالحركات على الناحية الإيجابية من هالحركات اللي بنسميها حركات اجتماعية وسياسية،
أو الأثر صارت اللي تركتها. صحيح.
نعم. بيصير النقاش أكتر بيروح على أسباب هيدا الحرب، وللأسف يعني حتى بالكتب بالتاريخ بالمدارس بينذكر عن هالعميات بشكل كتير مغضب، وبيضوى أكتر على أول حرب إذا بدك طائفية
بالخلافات اللي وقعت
برزية مارونية، ويعني بالأربعين واحد وأربعين تلاتة وأربعين والألف وثمانمية وستين. فا إيه لا شك إنه هالعميات ما نعطاها دور، ولكن الملفت إنه يعني بالثورات أو خلينا نسميها الحركات الاحتجاجية اللي صارت بتشرين من 4 سنين، في كتير ناس وعيوا على هيدي العميات، وحتى صار في محاولة، وأنا كنت جزء من هذا الجهد اللي عمل مع لندن سكول أوف إيكونوميكس، حاولت أنه تعمل مقارنة بين هاي العميات اللي عم بتصير اللي صارت بالقرن 19 وبين الثورة اللي سموها ثورة تشرين 2019. وكان في مجموعة كنا تنسيق معها بشكل هيك على مستوى يعني التبادل المعلومات او القراءات خلال اللي عم بيصير، سمت حلقه عمية تشرين. يعني في دائما عوده لهالمرحله هاي. ليش عم نحكي عنها بهالحلقه؟ لانه سمعت كذا مداخله بهالجمعه اللي قطعت واللي قبلها عم بيحكوا عن العميات، وحسيت انه ما عم نعطيها حقها مثل ما لازم.
تنشرحها شو اساسها وليش تبلشت.
صحيح. يعني احنا عم نحكي عن يعني هي منا حدث صار فجاه عميات، وجاي كلمة عميات من عموم الناس يعني
في وجه الإقطاع وهي.
تماما. يعني بوقتها كنا عم نحكي عن آخر فترة الإمارة.
نعم.
يعني خاصة مع آخر أمير جدي حكم بشكل فعلي هو الأمير بشير الشهاب الثاني. هلأ تنقدر نفهم هالعميات كيف تحركت لازم شوي نضوي على الواقع اللي كان. احنا حكينا بحلقة سابقة عن دور الأمير بشير أو فترة الأمير بشير،
وكمان دكتور شرف عندنا جردة عن قصة 1840 ل 1860 لو وصلنا كمان
لقل عليها بالعلاقات الدولية، لأنه عم نحكي بفترة كانت فعلا في تطورات مهمة، وحتى الشرق الأوسط تحت السلطنة العثمانية دخل بلعبة دولية طويلة عريضة، بوقت كانت السلطنة ضعيفة بشكل أنه ما بدهم إياها الأوروبية تفرط ولا بدهم إياها ترجع تقوى. يعني صار في إذا بدك يعني أي حدث داخل هالسلطنة يستعمل أو يستفيد منه لفرض نوع من رح نقول مصالح.
أيه، ونزاع بالغرب بين مين بده يدعم ومين بده لا.
تماما. وخاصة أنه السلطنة لعبت دور بالصراع الأوروبي الأوروبي، يعني قدرت بفترة محددة قبل ما تفوت بلعب بيسميها فترة الانحدار، يعني لعبت دور بيضة الأبان بالصراع الأوروبي أوروبي، يعني اللي معه السلطنة العثمانية بيقدر يربح على الدولة الأخرى الأوروبية. ف يعني تنقدر نفهم تاريخ هذه السلطنة ما بدنا لازم بس نفكر بتاريخها بالشرق الأوسط، لازم فعلا نعطيها قراءة كاملة
امتدادة وعلاقاتها. وصحيح
هون إذا حدا بحب يقرأ عن الموضوع حلو ينبش على أو يقرأ كتابات لخليل إنالجيك، أو يعني اللي هو إذا بدك كان من أهم الاختصاصيين بهذه المسألة وكتب كتير. فتنرجع على موضوع
العاميات
الواقع. فإذن السلطنة وقت نظمت أمورة الإدارية كل بهمها كان عمليا ببداية فترة يعني احتلال المنطقة أو سيطرة على المنطقة أنه تقدر تأمن الموارد المالية الكافية لأستمرار هذه السلطنة. وكل حال هذا واحد من الأسباب الأساسية لتمدد السلاطين. فبالنسبة للمناطق اللي هي كانت تعتبر مناطق مهمة اقتصاديا كان عندها حضور جدي ومباشر عبر الولاة بسمونه والي. هو كان عفوا كان يمثل السلطان. كانت وظيفته غير إدارية وعسكرية، كان تلم الضرائب وإرسالها إلى باب العائلة. بالمناطق اللي بعيدة نسبيا ووعرة وجبلية وعندها تاريخ معقد مع كل التجارب السابقة وحتى يمكن ما عندها أي أهمية اقتصادية فينا نقول. عفوا
بعدك ساخن سلامة قلبك.
فكان الحل من الحلول أنه يخلقوا نوع من عائلة معينة أو شخصية تكون عاملة نوع من اتفاق أنه قبيل لم الضريبة بيكون عندها نوع من استقلالية ذاتية. وهذا كان واقع الجبل لبنان مع المعنيين مرورا بالشهابيين. هلأ بس عم نحكي عن فترة بحدود 200 سنة. هلأ 200 سنة تطور كتير المنطق السياسي والمنطق الفكري، خاصة أنه الكنيسة المارونية بشكل خاص اشتغلت كتير على الاستثمار بالطاقة البشرية. عم نحكي هون عن قرار تاريخ اتخذ بال 1736 اللي جبر في كل الأولاد بالضيع أنه يخضعوا لنظام تعليمي أو يفوتوا على مدرسة. وأول فورم مدرسة أو أول شكل كانت مدرسة تحت السنديانة. عم تحكي عن ناس بلش يصير عندهم وصول للأفكار الجديدة اللي كانت عم تطلع بأوروبا عبر هالمدارس هيدي. وأوروبا كانت عم بتخوض كمان ثورة فكرية وثقافية، عم تطلع من النظام الإقطاعي العتيق وعم بتفوت على منطق سياسي جديد. توجت بالثورة الفرنسية وتوجت بهال يعني أولا بالرفض النظام الإقطاعي، بعدين رفض سلطة الكنيسة على كل شيء ورحنا على ثورة فرنسية. وبفتكر أغلبية الاختصاصيين بالسياسة والعلوم السياسية بيقدروا يشرحوا أكتر مني أهمية هذه الثورة يعني بتغيير المنطق العالمي بإدارة الأمور.
ريادة العاميات كانت للمسيحيين والكنيسة.
صحيح. فينا نبلش نقول أنه وهون إلي حريق اللي هو أنا كمان بعتبره مرجع كتير مهم.
نصحنا نقرأ له دكتور جورج شرف.
أكيد هيدا من الباحثين.
بس ما عطانا أسامي كتب، عطانا بس اسمه، قال في كتب ناسي أساميها بركة.
بصراحة إذا بيقدروا يفوتوا على ويب سايت مكتبة الكاثوليك معمول مثل بيبيوغرافيكال ليست، يعني مثل
كل شيء له علاقة بإلي حريق.
كل شيء كتبه هو، يعني كل حالة عم بجمعوا كل الشخصيات المهمة يحطوها فرد محل كمراجع الواحد.
بس نقول مهمة يعني عندها جزء كبير من الموضوعية،
عندها جزء كبير من العلم، من الدراسة البحثية الجدية
العلمية.
يعني منا قصص وحكيات مبنية على مصادر وعلى وثائق عظيم. يعني بهالإطار هيدا طيب مثلا عنا ناس عم تتعلم وعنا ناس عم تبلش توصل على السلطة بوقت الكنسية معلمة. وهون بنذكر يعني ما فينا نحكي عن العميات بلا ما نحكي عن المطران يوسف إصطفان. مطران يوسف إصطفان شخصية يمكن جدلية بالتاريخ. كان شاب وكان مقرب من الأمير بشير، وكان كأنه يعني البطريركية المارونية ما اعتبرته هو المستشار بالقانون القوانين أو العلاقات مع أوروبا أو إدارة الملفات للأمير بشير.
نعم.
المطران يوسف إصطفان هو برأيي وبرأي إلي حريق كان من مسببين أو إذا بدك من الشخصيات اللي اشتغلت على تنظيم حركات احتجاجية ضد الإشحاف بدفع ضرائب.
أوكي.
وهو كان وراء العمية.
وينك يا سيدنا اليوم؟
وين عمية لحفد؟ نعم. يعني مبدئيا هي فينا نقول أول تجمع في اللحين بجبل لبنان بمنطقة كسروان، سوري منطقة أوتلياس بالمتن. والحلو فيها أنه كان تجمع من مختلف الطوائف. وكل حال مطلعين وثيقة بعدها موجودة بتلاقوها على الانترنت ماضيين فيها حاكين عن أنه هن نصارى ودروز ومتاولة وسنة مجتمعين بمارلياس أنتلياس ورفضوا أي إشحاف بحق الفلاحين عبر زيادة دفع الضرائب. هلأ تمنى ناخذ الموضوع أنه والله الأمير بشير كان شخص سيء. واحدة من شروط أنه يضل أمير هو أمير أو ملتزم مثل ما سميناه كان يدفع الضريبة السنوية للسلطة
مثله مثلون
وإلا يعني هو هو بيجمع عن كل جبل لبنان بيدفع الضريبة.
نعم.
وإلا ببطل ياخد يعني ببطل حافظ على منصبه بصير بعينه حدا تاني. فهو كان بين وقع بين شقفتين إذا بدي. إذا ما دفع الضريبة بيخسر هالسلطة هيدي، وأكتر من هيك بيخسر لبنان أو جبل لبنان هالاستقلال الذاتي. يعني بيصير في حجة أنه تنغير هالسيستام القديم، لازم نحنا نفوت بالعسكر ونفرض سلطتنا بشكل مباشر، وهيك مقدر نأمن فعليا لما الضريبة بشكل سنوي. هلأ هو بيدفع الضريبة أوقات بعد الولايات مثل والي صيدا والي الشام، كانوا يعني لأنه عندهم نفوذ أكتر وقوة عسكرية أكتر كانوا يفرضوا عليه ضرائب زيادة. فبهالمرحلة المير بشير كان مضطر يدفع ضريبة مرتين الميرة، وهون جبر يعني طلب من الفلاحين انه انا بدي لم الضريبه مرتين.
في ظلم هون. طيب
بلش عليه وعليه ايه بلش شده الفعل. هلا الجدليه بقراءه هالمرحله انه اذا امن عليه ثوره طويله عريضه ببطل هو موجود، بس البديل منه افضل منه.
ايه ما بنعرف مين ممكن يجي.
واذا دفعنا الضريبه بنموت من الجوع، بس بضل هو. يعني هذه الجدليه ساعتها هون اذا بديك صار في قراءه يعني قراءتين متناقضتين بالجماعة المسيحية بشكل خاص، خاصة الكنيسة المارونية، إنه لا لازم تدفع ضريبتنا.
من يوم يومنا عنا وجهتين مختلفتين.
الديمقراطية أنا برأيي بالتفكير.
من يوم يومنا. أي.
يعني بدون ما نخدب بس بشكل هيك سلبي. لا نشوف إنه طبعًا. في طبعًا. في في فكر.
وفي حرية لأبداء الرأي بالنهاية.
تمامًا. في في هيك في في ثورة ثقافية واجتماعية عم بتصير كانت وسياسية بقلب الجماعة. عفواً. ف المير بشير بيقرر ياخد ضريبة بالقوة، وهون بيلعب دور كتير مهم المطران يوسف أستفان، بينظم إذا بدك الفلاحين وبيدعين على على العصيان، وبيجرب يلعبها بطريقة سياسية إنه نحن ما رح ندفع، شو بدك تعمل دبر حالك دفعه من جابتك.
نعم.
مير بشير ما بيقبل، بيسحب عسكره وبيطلع، وفي حادثة شهيرة صارت بالحفد وقتها بيتجمع الفلاحين بالشير بسموه شير الحفد، وبيقرر يواجهه الأمير بالسلاح. طبعا في حدا خان هالجماعة مثل العادة، يعني
عطول
في
عنا ابن الصبح ما هيك بنتذكر الشخصية
للأسف. يعني هيدا لأسباب مالية تافهة ما إلى هنالك، بدل العسكر الأمير على طريق تجي من وراه هون، وتم محاصرتهم. إذا بديك شو بدي يكون موقف في اللحين، كبوا حاله عن الشير تما يدفعوا الضريبة. يعني راحوا هالقد بإثبات يعني وجهة نظرهم وإبداء رأيهم بهذا الموضوع. وشو بيصير بالمطران يوسف أستفان؟ يعني بيهرب مع بعض مشايخ بيت الخازن، هن كانوا مع سوار. يعني حلو مثلا بعمية أنطلياس بيسموا شيخ مسؤول عنهم، أوكي، وهيدا الشيخ يعني أنا بتمنى اللي عم بيسمعني أو وعنده هيك نوع من موهبة بكتابة الأدب والقصص الأدبية، نقدر كتير نستوحي نحن من هالقصص انه كيف شيخ مفروض يكون اقطاعي مع الامير عم بلم ضريبة، وقف مع الفلاحين وواجه كل هيدا المنطق اللي موجود، وبيهرب هو ومطران يوسف أستفان، وبعد سنتين بيدبر له مكيدة الامير بشير وبيسمم له بالاكل وبيقتله
اف
لانه هو اذا بدك عصي على اوامر الامير، وبلم الضريبة الامير اخر شيء بقوة العسكر. هيدا الشيء رح يخلي يعني بين العشرين والواحد وعشرين يكون هيدا العمية لحفيد أنطلياس.
ليش مش غيرهم؟ ليش مش غير أنطلياس ولحفيد؟
هلا الأسباب أنا برأيي أنطلياس لأنه موقعها كان قريب بين المنطقتين الدرزية والمارونية، وعندها سيمبول كتير مهم. يعني عندها رمزيتها،
عشان هيك لليوم بعدها أنطلياس تاني أكبر أبرشية.
هي إذا بدك يعني أو رعية خليني المتن تماما. الوجود الديموغرافي والحركة الاقتصادية من أيام الإمارة كانت هي شغلة أساسية، وقريب من بيروت وعلى الجبل ومناطق تلاقي الطائفتين درزية والمارونية، وهذا مش بس من وقت الإمارة، حتى ما قبل يعني كان عندها هذه الأهمية.
ولحفد
لحفد لأنه بيور يعني صرف مسيحي ماروني بالجرد بعيد عن التلاقي بالساحل، ويعني عندها رمزيتها إذا بدك اللي هي يعني من هالضيعة اللي كان أول شيء قعدوا فيها الموارنة، عندها رمزية مسيحية مارونية كتير
بس
كبيرة.
بس بيلاقوا بعضهم الهدفين، يعني كان مسيحي تماماً. وكان في مجموعات منوعة
تماما. بس بدقلي شغلي، يعني إذا بنعمل قراءة ديموغرافية لهذيك المرحلة،
نعم،
أغلبية الفلاحين 80% هن موارنة، أوكي. ليش؟ لأنه أغلبية الدروز كانوا ملاكين أراضي، وهذا يعود إلى بداية أو بداية الفترة المملوكية وفكرة وراثة الأراضي وما إلى هنالك. هلا فإذا للأسف يعني هالانقسام الطائفي بالفلاحين، يعني الفلاحين هن أغلبيتهم مسيحيين موارنة، والإقطاعيين هن أغلبيتهم خاصة منطقة الجبل هن دروز، رح نشوف أنه رح تأدي بسهولة إذا بدنا نفرض هيك نوع من ثورة أو قراءة أو مطالبات نفوتها بلعبة طائفية بسهولة. يعني وهيدا رح نشوفه بالأربعين.
نعم.
أول محاولة لضرب هيدا إذا بدك هال يعني هالوحدة بين الطائفتين. وهون بالأربعين لازم نضيف عامل كتير مهم، هو العامل المصري. يعني نحن بعد ما خلص مير بشير من مسألة العميات بالأول، صار في تغير دولي. بفتكر دكتور جو شرف حكى عن هالموضوع بحلقة الماضية، صار في وجود عنصر المصري اللي هو كان عنصر مغير الواقع الجيوبوليتيك بالمنطقة، وحس حالهم اللبنانية مع البير بشير انه في فرصة انه يخلصوا من العبودية العثمانية. وهون اذا بدك العسكر الفلاحين كان مع المير بشير، لانه في وحدة مصالح هون، انه نحن لازم ندعمه ونوقف حده تنخلص من السلطنة، بلكي بتخف الضرائب علينا. للأسف المصاروي بعد فترة تقريبا عم نحكي 8 سنين بيصيروا هن أسوأ من العثمانيين، لأنه قعدوا عنا تقريبا 10 سنين 9 سنين،
صرنا مش عارفين كيف بدنا
نتحرر، رجعنا عملنا ثورة عليهم. هاي العامية الثانية يعني صار في تجمع للفلاحين. وهون بس فينا
هيدي عامية أنطلياس الثانية،
لا هي عامية إذا بدك مش أنطلياس بشكل خاص، فينا نقول أنه يعني ما في منطقة محددة، صار في نوع من احتجاجات متعددة صارت بالمناطق، بس أكتر شيء بالجرد، بطبرية، بصغرتا، بمنطقة أكيد قريبة على بيروت، ما فينا نحصرها بمنطقة واحد. هي أنطلياس هي بالأول بالعشرين 21 ليه أخذت هالرمزية؟ لأنه هي يعني كانت أول حدث بهذا
الموضوع، ومنطقة تلاقي مثل ما كنت عم بتقول كمان.
مثلا هالعميات يعني تحولوا من عميات بس مطالبهم اقتصادية لعميات مطالبهم سياسية، وهيدا يمكن اللي هو ما بينعطى حقه بقراءتنا لهيدي المرحلة. ليش صاروا على المصريين؟ صاروا لسببين. أول شيء المصاري قرروا يلموا سلاح من البيوت، واثنين بلش يفرضوا التنجيد الإجباري على
يعني على ما الناس. وقفت بس على الضرائب والجزية
صرنا عم نحكي بمنطق مختلف، ولأول مرة منشوف بياناتهم عم بيستعمل مصلحة البلاد،
تجنيد إجباري لقلهم لمصلحتهم لمعاركهم، يعني
طبعا لمعاركهم
مش ملتزقة بدنياهم، يعني
تماما شايفين أنه هلا بطلب من الأمير بشير أكيد، بس شايفين أنه مش معركتهم هيدي، ولا هن يعني قبلوا يفوتوا فيها لو الأمير أخذ قرار، بس ما بالنهاية في مصلحة الناس.
وكشف لنا جمعة الماضي كيف النوايا الفرنسية كانت مختلفة عن الواقع على الأرض، يعني
صحيح يعني من ميلة هلا طبعا، يعني هون دكتور شرف عمل لها قراءة سياسية طبعاً. جيوبوليتيك يعني للأسف يعني لما تشوف الناس عندهم رؤية صافية تجاه مستقبلهم وواقعهم ويحكوا عن مصلحة الوطنية ومصلحة البلاد، تعابير ما كانت تستعمل ولا محل تاني، يعني هذا بيدل على وعي سياسي وثقافي كتير مهم. للأسف هالبقعة هيدي جغرافية بحسابات الدول الكبرى فيكون بيقولوا لها يعني راحت هيك بيعة مساء، يعني آخر شيء هيدي العملية، لأنه بين مصلحة فرنسا مع لبنان ومصلحتها مع السلطنة العثمانية أكيد بنروح على الخيار التاني، مش هيك؟ مصلحتها مع السلطنة العثمانية، فلعب موضوع المصاري والإنجليز بالأول دعموه بعدين صاروا ضده. وهيدي الحادثة الشهيرة اللي كلهم بيحكوا عنها إنه بيروت انقصفت وجبال انقصفت وصيدا انقصفت، لما الجيش المصري قرر يواجه السلطنة العثمانية بدعم فرنسي إذا بديك، ولكن بوجهه كان في الإنجليز، لأن ما بيهمون إذا مصري ولا غير مصري، بيهمون يبيضوا وجه ويساعدوا السلطنة تاخدوا مكاسب أخرى بمحلات مختلفة تماما. قصفت المناطق كلها، يعني فعلا بعدك بتشوفي هالأثار هالمعركة هيدي موجودة ببيروت، موجودة بقلعة صيدا، بقلعة جبال. فخلينا نرجع نركز على العميات. للأسف يعني هالمطالب هيدي الشبابية والمطالب الجديدة عند هالفلاحين، اللي واحدة من أسبابها رجعت قلت لك التعليم، وكمان في دور الكنيسة المارونية لما بدأت تخلص من يعني بدأت تجرب تصير هي مسؤولة عن هذا الشعب بشكل مستقل تماما،
في نظام جائر عم يفتك فيهم،
وفي يعني دايما كان في للأسف يعني يتاخدوا كتول أو كأداة للسلطة مش كجماعة عندها رؤية لمستقبلها الخاص، ومش صدفة يكون توقيت بداية يعني أول مرة ينكتب شيء عن لبنان.
نعم.
كدولة بال1840 بهذا الوعي السياسي اللي عم بيصير.
نعم.
يعني اعتبروا أنه اللي عم بيعملوه لازم يكون نتيجته هو استقلال تام مين ما كان وراء هيدا الاستقلال أو مين ما قدر ساعدنا. فهون دور المصريين، يعني من بعد ما خلصوا منه المصريين انتهت السلطنة، انتهت الإمارة حتى كمان.
نعم.
بس للأسف يعني النظام البديل اللي انفرض على جبل لبنان كان نظام اسمه قائم مقاميتين، وهذا النظام صحيح بشكله هو منطقتين درزية ومارونية تيلعبوا على العصب الطائفي، ولكن مين اللي رجع أخذ سلطة؟ مقاطعجية، يعني اللي هن حتى بآخر مرحلة من عهد الأمير هو خلص منهم للمقاطعجية وقدر كسب عاطف الفلاحين كمان، بس دلكم تفعول ضريبة. يعني مسألة كتير معقدة وكتير حلو واحد يغوص بهذه المرحلة، ولكن القائم مقاميتين بالنسبة للفلاحين، وهون معلش خليني ضوي على نقطة، كلمة فلاح هو يعني صفة اجتماعية وليست مهنية بهذاك الوقت، يعني في الواحد يكون يعتبر فلاح أو من عامة الناس ولكنه عنده بزنس طويل عريض وعنده اختصاص، يعني عم بيتاجر لبرا، ما خص الواقع المادي أو المالي لهالناس.
هو تصنيف طبقة اجتماعية، بالسياسة إن كان من
تماما، يعني فيها الطبقتين المقاطعجية أو المناصب والفلاحين. فمع نظام القائم مقاميتين حسوا حالهم، خاصة الكليروس بالكنيسة اللي كانوا هن من عامة الناس، وهون كمان لازم نعرف انه الكنيسة من بعد 1810 تقريبا دخل عليها كتير فلاحين تيصيروا هن كهنة وأباء وبعدين صاروا مطرين، ما هو ده من الناس.
نعم.
شافوا انه يا اخي ما بأوروبا خلصنا من هذه الاقطاعية، عملنا ثورة على نظام الملكي، كيف نرجع نقبل نحن بال 1840 بنظام أسوأ من نظام الاقطاع اللي كان موجود؟ يعني عم نشرع هذا الشيء. صار في محاولات بالمناطق المسيحية انه ما يقبلوا بهيدا المنطق الجديد. رح نشوف، رح نقضي تقريبا 20 سنة من 40 للـ60 بسميها كمال الصليبي intermittent civil war، يعني حروب أهلية متقطعة بين فلاحين ومقاطعجية وبين دروز وموارنة، لنوصل للثورة الكبيرة تبع الفلاحين ب 58 مع طاني الشاهين. يعني مثل كأنه داخل اون، وهون في دور كتير كبير للكنيسة لازم نعطيه أهمية بهذا الموضوع. هل فلاحين ببلشوا ثورتهم بالأول بمنطقة كسروان وبيخلصوا من الحكم بعض العائلات الإقطاعية، وبينحكى عن يعني هروب لهي العائلات إلى بيروت وعاشوا بخيم 6 أشهر تقريبا، تم مصادرة البيوت والأراضي وقعدوا فيها ناس من العاميات. وحلو نعرف أنه الثورة كانت منظمة بشكل ملفت جدا، يعني بكل قرية كان في مجلس للعامية، وكان فيه بسمون الشباب، وكانوا حطوا على رأسهم حدا يسموه شيخ الشباب. كلمة شيخ هون استعمالها لأنه كل إقطاع كان يسموه شيخ، فأخذ هذا التيتر
يعني تفضلوا نحكى ما فينا أشتركوا
البدنية أو مجاكرة بالمشيخ الإقطاعية. صار في تنظيم رائع،
هلأ عرفنا من جاي
شيخ الشباب. وبالتالي رح تشوفي كمان أنه إلى جانب هالتنظيم الإداري، طب كيف كانوا يتواصلوا مع بعض؟ في أحدى الدراسات بتحكي عن أهمية وظيفة اللي كان عنده بغل أو اللي كان يسوق بغل، لأنه حتى الشاهين كان يسوق بغل، يعني كان هيدا إذا بدك السيارة هديك الأيام على البغال كانوا يتواصلوا مع بعضهم، يروحوا من ضيعة لضيعة يحكوا بهذا الموضوع. المشهدية ما لازم نختصرها بس بثورة، المشهدية لازم نختصرها أو لازم نفهمها كمان من زاوية، أو نقدر نشوف هذا المشهد أنه كيف كانوا يقعدوا بمجالسهم ويحكوا بمنطق سياسي جديد.
علم الاجتماع اللي كانوا عايشينه ضروري نضوي عليه،
هيدي النقطة أساسية، لأنه أنا برأيي الوعي الثقافي عند اللبنانيين اليوم جذوره أو بداياته أو أول شكل أخده كانت مع العاميات. يعني نحن ما عنا هذه الثقافة العالية جدا، واللي يمكن وقت ننتقد بنكون عم ننتقد أشخاص مش إنه ما عندهم ثقافة ولكن فاهمين الثقافة بشكل غلط. مش عم نقول إنه يعني كلنا متشارك بهذا الوعي السياسي والثقافي. فتخيلي هالنقاشات اللي كانت تصير، بنرجع منعيد مرة تانية فترة 58 59 60 61 تزامنت مع يعني صعود التيار الإسلامي المتشدد في السلطنة العثمانية، وصار في نوع من ردة فعل على تنظيمات المصريين بسوريا اللي كانوا عم بيعكسوا التنظيمات الفرنسية بإدارة بعض الأمور وخاصة إدارة التعددية.
نعم.
يعني كانوا المسيحيين لأول مرة مع المصاروي بياخدوا بمدينة دمشق بياخدوا نوع من تمثيل سياسي بمجلس المدينة. هيدا الشيء ما كان كتير محبوب.
إيه،
وبالتالي صار في ردة فعل على هذا الواقع الجديد، وكمان الكنيسة المارونية دفعت شهيدين بهذه الثورة بدمشق، تم تدمير كل الأحياء المسيحية بالمنطقة وكملت إذا بدك نارة هيدا مع أسباب داخلية متعددة، مع الإقطاعيين اللي بالجنوب اللي فلوا اللي بدهم ياخدوا طارهم يرجعوا، أخذت طابع طائفي، وهون السلطنة اعتبرت من هيدي فرصة ترجع تفوت على جبل لبنان، وتحولت ثورة الفلاحين من بكسروان من ثورة اجتماعية اقتصادية لصارت ثورة سياسية لما وصلت على مشارف الجبل الدرزي.
هذا كان بدي أسألك إيه؟ هذه العاميات فتحت بواب الحياة السياسية للكل بجبل لبنان
أكيد، بس اليوم وقتا نحن يعني اللي صار للأسف أنه اختلط الوعي الثقافي باللاوعي الديني اللي كان موجود. ويمكن إذا يعني مثل ما العمل البحث اللي قمت فيه لندن بزنس أوف إيكونومكس اللي هي سكول أوف إيكونومكس اللي هي يعني جربت تعمل ربط بين هديك الثورات العميات وبين اللي صار بتشرين، انه دايما عم بيكون استغلال البعض الطائفي لهالحركات هو عم بيؤدي للقضاء عليها. يعني متذكر نحن بتشرين 2019 انه البقية الطائفي وحيدة ما شاركت بشكل فعلي بهذا الموضوع، لانه اعتبرت انه هيدي الحرب ضده او هيدي الثورات ضدها صارت ثوره طائفيه. يعني
نزل الموتوسيكلات وشفناهم، مع انه يعني هن يمكن بلشوا الشراره وقتها لطلب من جهه ما بعرف،
صح، وفلتت من ايدهم دغري على السريع. الفكره انه شافوا هالتهديد، يعني شافوا هالثوره الاقتصاديه والاجتماعيه شافوها تهديد وجود لهذا التكوين الطائفي، وصار في محاوله شيطنه يعني تحولها لثورة طائفية. اللي صار ب 58-59 انه تحولت لحرب طائفية على الإقطاعيين، وهون الأمور بتفلت بشكل يعني دموي. عم نحكي عن 15,000 قتيل بمنطقة دار القمر، وبشوف يعني كتير هالمنطقة تعرضت لقتل ولتدمير. والمفارقة انه اللي صار ب 1860 كان نزوح بشري لدار القمر تكرر هو ذاته بحرب الجبل.
لك وناس بتقول التاريخ بعيد حاله، وانت بترفض هيدي المقولة.
لا، ما بعيد ابدا حاله، الموقع الاستراتيجي هيدا هو جغرافيا هو بيفرض هيدا الشيء. يعني للأسف يعني حتى طريقة القتل وتجميع الناس كأنه بيشبه بعضه إلى حد ما، لأنه المنطقة الجغرافية هي ذاتها، فما بتنتهي.
شو اللي بيمنع أن تصير مصالحة الجبل بتكفي بين هلالين يعني إيه؟
إذا بدنا نضوي على هالمرحلة هاي، أنا برأيي إيه، الوعي المؤسستين اللي بديروا هالطائفتين، وإعطاء دور كبير للشباب المتحضر المتعلم جديد اللي عنده وعي ثقافي وسياسي رائع جداً. مصالحة الجبل اجت
سياسية،
ترميم
يعني بدها استكمال شعبوي،
بدها وعي. وانا برأيي عمل شغل جد هذا المستوى، وخاصة كمان مع انفتاح القوات اللبنانية على الاشتراكيين وتثبيت هذا المصالحة. وبرأيي اللي عم تشوفيه اليوم بالجبل يعني اكتر مرحلة فيها نوع من استقرار نسبة بين هالطائفتين، مع انه في كتير ناس ما رجعت على ضياعها بعد، املا بمستقبل قريب انه يكون هذا الشيء عم بيصير. بوقتها انتهت القصة، مع انه كانوا كل الدول الاوروبيه عاملين اتفاق مع السلطنه انه ما بيتدخلوا عسكريا بالسلطنه العثمانيه. فرنسيين عارضوا كل هذا المساله وجمعوا جيش وبعتوه الى لبنان والى سوريا تيوقف هذه المذابح اللي اعتبروها مذابح طائفيه بحق المسيحيين، وفرضوا نوع من نظام جديد. هلا كلمه فرضوا كبيره، ولكن قدروا جروا العثمانيين وباقي القوى اللي كان عندها دور
لاعتماد سلوك اقل بالنظام مختلف
وتغيير نظام، واللي هو رح ينبت من بعده شيء اسمه نظام الصرفية جبل لبنان، اللي رح يكون يعني رح يكون نظام اداري عنده غطاء دولي، عنده شرعيه دوليه، الحاكم هو متصرف عثماني ولكن مسيحي. يعني هون هذا بتفهمي كيف كان النقاش وكيف كان الديل بيناتهم. مثل ما قلت عنده ضمانة دولية، وكان هو مثل عمود فقري لها الدولة اللبنانية الحديثة بال 1920. وهون بهالنظام الإقطاعيين اللي هن كانوا إذا بدك فتيل لهالثورة اللي صارت، ما كان عندهم أي دور بقى شرعي، كان بقي دورهم أكتر يعني بالعلاقات الاجتماعية، ولكن مش مشرعان بالنظام. وكان انتصار كبير الوعي لهالفلاحين او العامه اللي كان عنده هذا الوعي الثقافي والسياسي.
طيب يعني بدنا نقول انه ما فينا الا ما نربط الديمقراطيه المتاصله بالشعب اللبناني بكل هذه الانظمه اللي عم تذكرها وصولا لموضوع الاستقلال. ف هيدي العاميات اللي عم تحكيها ترجمه لكل هيدي الرياده، هيدي الثقافه
ترجمه لهيدا يعني اذا بتطلع شوي
تربطها بموضوع الديمقراطيه اللي هو شيء كتير اساسي. دكتور إلي،
هو اذا بتطلع على الواقع هذيك المرحله بتشوفي انه المخرج الوحيد لسكان جبل لبنان حتى يضل عندهم استقرار ما
نعم.
او ضمان ما، مش القيمة الاقتصادية ولا قيمة الموارد الأولية تبع جبل لبنان.
نعم.
كان الضمان الوحيد انه يصير في نوع من وعي ثقافي وسياسي وتمتين العلاقات مع اي بلد من البلدان او القوى الأوروبية تقدر فعلا تعطينا هالغطاء او هالدعم هيدا الدولي. مشان هيك يعني اللي بيعمل اي قراءة لهذيك المرحلة بيشوف انه طبيعي توصل الأمور تصير هالقد دموية، لأنه حجم لبنان وقيمته استراتيجية منا يعني أهم من حجم مناطق استراتيجية أخرى، وبالتالي بعض الأوقات بيصير يندفع الدم.
إيه بس ما كان عم بيصير بهديك المناطق اللي عم بيصير عنا، يعني كل المحيط العربي، المحيط ما بعرف إذا فيني نسميه المحيط الإسلامي، ما كان عم بيصير فيه هيدي الانتفاضات، لأنه في عايش ب ما بعرف غير فكر غير نظام غير خوف غير قلق،
لأنه غير نظرة للسلطنة العثمانية.
شو عم ركز على موضوع الديمقراطية؟ العميات اللي صارت بلبنان ما صارت بالمحيط.
صحيح صحيح أكيد، يعني أسباب اللي صارت ما موجودة ولا محل، يعني حتى للحديث 1916 بقراءة لوثائق مارك سايكس اللي هو من بيتهموه ماضي اتفاق ساكس بيكو،
نعم،
بنقاشه مع مجلس أو لجنة الحرب بالبريطانية بيسألوه أنه شو عم بيصير بالمنطقة العربية، وكان عم بيصير في ثورة عربية بالوقت ضد الأتراك. بيعمل شرح فظيع ودقيق ويمكن بعده بيعمل انعكاس للواقع الحالي اليوم. بيعتبر أنه في ثورة عم بتصير ضد الأتراك، ولكن اللي بيقول هو الفاير يعني
النار، خلينا نقول أو شرارة،
يعني اللي عم بيحركها الموتور تبعها موجود بالحجاز. يعني عم بيقول هو انه هاي ثورة إلى طابع ديني،
نعم،
بس بيرجع بيقول انه المفكرين واللي عم بيقودوا هذه الثورة بعاد عن الحجاز موجودين ببيروت.
اف
1916، هلا شو كان واقع بيروت؟ كانت منطقة مدينة الحريات الاولى بالسلطنة العثمانية، لانه الجبل وراها حمية، ولانه في فرادة، ولانه اهل بيروت هن جايين من الجبل وساكنين تحت، يعني أخذوها صارت إبسو فاكتو عاصمة الجبل بدون ما يكون في اعتراف بهذا الشيء، يعني عاصمة متصرفية موجودين ببيروت. وبيقول بس هيدي الثورة منا مثل ثورة تركيا الفتاة اللي وصلت على السلطة بتركيا، ومنا مثل ثورة بالهند، لأنه العلم محصور بس بالعائلات مع مصاري وبالمتمكنين ماديا.
هون لا، كانت عم العلم عند الكلثار
هون، يعني بفترة العميات إنه اللي فات على العمية واللي ترك كل شيء يطالب بحقوقه، هيدا منطلق من واقع ووعي سياسي وثقافي، مش منطلق من منطق فقط ديني إذا بدك، يعني مش الدين اللي كان عم يجره. وبالتالي بيعتبر إنه هيدي الثورة يعني اندايركتلي شو كان عم يجرب يقول أو بطريقة غير مباشرة، إنه بنقدر نسيطر عليها بس نغير الروس طبعاً. هين كتير
صح، مش مثل هون. ايه؟ طب ما هيدي الفكرة اللي بتخليني هيك أنا على طول أطرح علامات استفهام. إذا من زمان وجا وفي عنا هذا الوعي وقدرنا نفرض التغيير، بقول قدرنا لأنه بحكي إن إحنا استمرارية شعب بالنهاية، وقدرنا نفرض، يعني بس تكون عم تحكيني عن نظام أو دول غربية اضطرت إنها تغير نظام معين بالسلطنة حتى تلاقي حل جبل لبنان، معناتها ليش اليوم عم نفقد ثقتنا بقدرتنا على التغيير فعلياً؟
أنا برأيي مش عم نفقد.
هذا سؤال شخصي أو ايه؟ قراءة شخصية منك.
شوفي، أول شيء اللي عم بخلينا مش نحن أكيد المجموعات نقول السواد الأعظم من اللبنانية، ما هيك؟ هو قلة الوعي لهذا التاريخ. وإذا ما تكون عندك وعي لهذا التاريخ، يعني أنت عندك وعي لأنه عم نحكي بهالمواضيع وشخص مندفع وملتزم بقضية لبنانية،
نعم،
لكن اللي ما عنده وعي للتاريخ ويشوف هالمحطات الكبيرة اللي كونت له شخصيته الحالية،
نعم،
رح يكون عنده المارج من قلة ثقة كتير كبير لدرجة بطل يحس انه هو قادر يعمل تغيير على اي مستوى. وبالتالي بتشوف انه باي تغيير عم يصير بالمنطقة بلاقي حاله انه هو شخص منهزم مستسلم وبيحمل حاله بفكر انه الخلاص هو بالفلة من هون. بس لما يصير في وعي تاريخي ويصير في وعي لحويتنا بتحس انه لا، الناس بتوعى وبتعرفي ما بدها كتير، لانه لا وعي تبعنا كل هيدا الواقع موجود فيه. يعني بحاجة لواحد بس يدق فيه شوي،
نعم،
عظيم، بس هيك يحركش فيه شوي. بدي أعطي مثل مش بالسياسة تا أقدر وصل مساجي مزبوط. من جمعتين أو شهر يمكن لحد أقصى في على السوشيال ميديا نوع من فيديو بياخد تقريبا 1.1 مليون مشاهدة. يعني كان إنجاز هذا تاريخي بهذا الموضوع، كان يمكن أول واحد بتاخد. إذا بتشوفي مضمون
الفيديو،
هذا الفيديو عم بيحكي عن، عم بيصور بثلاثين ثانية كيف العائلة التليانية على عيد الميلاد بتقضي نهارها من الصبح العشية. بيقوم الصبح ببلشوا يطبخوا نسوان ورجال بيقعدوا بيأكلوا، بعدين بيرتاحوا شوي بعدين بيطبخوا مرة تانية، بعدين بيجوا بيتعشوا عشية. ماشي بكل بساطة أخذ 1.1 مليون. سألوا للمعدد البرنامج قال لهم ليش برأيك هل أخذ؟ قال لهم لأنه دقينا باللاوعي تبع الناس.
مزبوط،
حركة شيء كتير هيدي الشغلة. نحن هون بس عم نحكي مع تلاميذنا ومع الناس اللي حوالينا واللي بنعرفهم، بس نحركش باللاوعي. يخي لحظة، ما أنت ليه بتفكر هيك؟ لأنه 1-2-3 بتلاقيه تغير شخصيته وصار عنده ساعة أكتر بوجوده. نحن اللي عم جرب نعمله بهالبرنامج هو نحركش بهذا اللاوعي. وبظن إذا اللبناني بيقدر يسأل شوي عن تاريخه مثل هالعميات بيعرف إنه قادر بقرار جدي منه يقدر يغير الواقع اللي هو عايش فيه.
أنا كتير كان عندي بعد أسئلة نحكي بهذا الموضوع، وأسئلة كتير كبيرة وعميقة، وفي سؤال أساسي يمكن ما خصه بهذا الموضوع بس خصه بالدور المسيحي ما رح فيك تجاوبني عليه اليوم، بقى بسألك إياه بعدين تما نحرق السؤال، بس لحلقة الجاي، لأنه على طول عم نحكي بهذا الإطار، خصوصي أنه الدور اللي لعبوه المسيحية في يعني قطع بمرحلتين أساسيتين، يعني يمكن المرحلة الثانية برأيي خلصت ب17 تشرين يمكن. ففي علامة استفهام للمرحلة المقبلة من بقى بنحكي فيها. بشكرك كتير دكتور إلياس على حضورك، على المواضيع اللي دايما عم تختارها. منعرف شو فيه لجمعة الجاي ولا منتركها للبروموسيون؟
منتركها للبروموسيون.
مرسي كتير لألك دكتور إلي. فاصل لهم تخلص حلقتنا برنامج قصة وطن.